بالعالمين. الحمد لله كاشف كل ضر وبلية، عالم كل سر وخفية، أحمده عدد غملي في القفار، وأقر بوحدانيته أصح إقرار، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، يسرنا في هذه الليلة وفي هذا الديوان المبارك أن نستضيف فضيلة شيخنا الشيخ منصور بن ناصر الخالدي حفظه الله تبارك وتعالى، وذلك لإلقاء كلمة بعنوان علاج الفتور، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة واضح جدا، هذا العنوان المتعلق بمرض من أخطر الأمراض، من استهان به هلك إلا من رحم الله عز وجل، ومن تردد وتعاطى أسباب علاجه كان من الناجين بفضل الله عز وجل ورحمته. هذا المرض ألا وهو الفتور، ولا داعي لتعريفه، وإن كان أهل العلم قد عرفوه في كتبهم، وأهل اللغة قد أتوا بمعانيه، ولكن هذه الكلمة بدأت تنتشر على الألسنة، ولكن القليل هم الذين يراعون حقيقته. هذا المرض العضال، لا أريد أن أتكلم أو ألقي هذه الكلمة لمن انتكس وقل في إيمانه وذهب عن استقامته، وإن كان هؤلاء محتاجين للمخاطبة ومحتاجين للكلمة، ولكن أهم منهم هم من استقاموا وثبتوا على طاعة الله عز وجل، هم الذين يراد مخاطبتهم بهذه الكلمات، المتكلم والسامع. القلوب تتقلب، كل يوم نرى من إخواننا ممن جلسنا معهم، ممن تباحثنا معهم، ممن طلبنا العلم معهم، ممن ذهبنا وسافرنا إلى عمرة، ذهبنا وحفظنا متونا وحفظنا القرآن مع بعض، إلا والأيام تأتي والقلوب تتقلب، وإذ بالانتكاسة والفتور يطرأ على القلوب. انظر إلى عبادتك يا عبد الله في أول استقامتك، وكيف كنت مهتما بطاعة الله عز وجل، خاشعا في العبادات، لا تترك بابا من أبواب طاعة الله عز وجل إلا وطرقته. إن كان في الصيام كنت في أول القوم، إن كان في النفقة كنت من المبادرين، إن كان في طلب العلم والاجتهاد والكتابة والحفظ إلى آخر ذلك كنت من المتميزين، وإلا بالأيام تأتي وراء بعضها وهذه الهمة تقل. ما هذا إلا بسبب هذا المرض العضال ألا وهو الفتور، ومادة فترة كما ذكر أهل اللغة الفاء والتاء والراء أصل يدل على الضعف، ولذلك يقال فتر فلان فتورا يفتر فتورا، أي ضعف بعد شدته وأصبح ليناً بعد حدته. ليس المقصود الشدة
المراد بها في كلامنا التي يتجاوز بها العبد حده، لا، نريد الاستقامة على دين الله عز وجل. وانظر إلى ما حواليك، لابد على المسلم وعلى المستقيم أولا أن يراعي أمورا. أول هذه الأمور أن يحمد الله عز وجل أن اختاره الله عز وجل ما بين ملايين من الناس فاستقمت على طاعة الله عز وجل. هذه نعمة والله، كثير من الناس يجلس على فراشه بالليل، والله الذي لا إله إلا هو، يبكي دموعا ويريد أن يستقيم على دين الله عز وجل ولا يستطيع، إما بسبب ضعف قلبه، إما بسبب سوء رفقة، إما بسبب أهله. وأنت ولله الحمد استقمت على دين الله عز وجل والتزمت وطبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بفضل الله عز وجل. والله كثير من الناس يتحسر إذا رآك بالهيئة السنية، قال اسأل الله عز وجل أن يهديني، لم يستطع، ولكن الله عز وجل قد من الله عليك بذلك. إذن نعمة عظيمة أن تستقيم على دين الله عز وجل، ولكن لابد عليك أن تراعي أمرا خطيرا يطرأ على هذه الاستقامة. كلكم قرأتم أو الأكثر كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات، وقرأناه في المسجد وتدارسناه. كثير من طلبة العلم في بداية طلبهم يبدأ بكتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، في مقدمته مقدمة جميلة جدا لا تقل عن المثل نفسه، يعني عن صلب الموضوع. ابتدأ بذكر حال أهل الجاهلية واعتقادهم بالربوبية دون الألوهية، ثم ذكر الدين الذي أرسل الله عز وجل به رسله، وذكر أنه توحيد الألوهية، وذكر أن كثيرا من الخلق قد ضلوا عن هذه الجادة، ولكن أراد بمقدمته نتيجة لا بد عليك أيها القارئ لهذا المتن أن تعيها أولا. الجميع قرأ، كل أو أكثر طلبة العلم قرأوا هذا الكتاب، ولكن ما هي النتيجة التي أراد أن يبينها؟ ليس في صلب موضوع كشف الشبهات وهو إزالة هذه الشبهات، لا، في المقدمة. ذكر هذه المقدمات ثم قال إذا عرفت ذلك لابد عليك ماذا؟ من يذكرنا؟ ذكر أمرين. إذا عرفت ما قدمه في المقدمة، قال في الأمر الأول أن تحمد الله عز وجل أن هداك وثبتك على الطريق المستقيم، لأن كثيرا من الناس قد ضلوا. ثم ذكر الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني أنت يا عبد الله لابد عليك أن تفرح بهذا الفضل العظيم. أخرج إلى الأسواق، أخرج إلى النوادي، أخرج إلى الشارع، أخرج في وقت صلاة الفجر، انظر من يطيع الله عز وجل الطاعة التي يريدها الله عز وجل. كثير من الناس هيئته لا تشير إلى هيئة الإسلام، وإن كانوا مسلمين ولكن الهيئة في الظاهر، اللحية، تقصير الثوب إلى آخره، كثير من الناس يتشبه بالكفار إلى آخر هذه الأمور، المساجد تكاد تخلو من المصلين، وأنت بفضل الله عز وجل وبرحمته تكون من المبادرين إلى الصلوات، صلوات الجماعة. إذن لابد عليك أن تفرح بفضل الله عز وجل الذي قد فضلك على كثير من عباده المسلمين. ذكر الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تكملت الآية أخوان، هو خير مما يجمعون. طيب الأمر الثاني، وهذا ما نريده يا أخوان، ننتظر إلى أن تعود الكهرباء ولا نكمل الصوت؟ طيب ما هو الأمر الثاني يا أخوان؟ من يذكرنا بهذا الكتاب العظيم وبهذه المقدمة التي قدم فيها شيخ الإسلام؟ من يذكرنا؟ الأمر الثاني الخوف. الخوف من ماذا؟ الخوف بأن تنتكس، بأن تبتر، بأن تضل كما ضل كثير من عباد الله. لا بد عليك من الفرح بفضل الله عز وجل وبرحمته، ولكن أيضا لا بد عليك أن تخاف من أن تنتكس. ولذلك إذا العبد لم يراعي أمور الاستقامة وأمور الفتور ضل مع الضالين، لأنه لم يراعي، لأن أمر الفتور ماذا؟ يأتي شيئا قليلا فقليلا لا تشعر به، حتى وإلا بالإنسان قد انتكس على وجهه والعياذ بالله. لذلك هناك أمران لا بد عليك أيها المسلم أن تراعيه، تفرح بفضل الله عز وجل، ولكن لا بد عليك أن تكون خائفا أن يتقلب قلبك من الطاعة إلى المعصية، من الاستقامة إلى الانتكاسة، إلى الفتور الذي كلنا والله الذي لا إله إلا هو نخاف منه. إذن لا بد علينا أن نراعي هذا الأمر. إذن الفتور باختصار ما هو؟ كما عرفه علماء اللغة وكذلك الفقه جاء بهذا المعنى، هو اللين بعد الحدة والانكسار بعد الشدة، بعد أن كنت مستقيما على طاعة الله عز وجل وإذا بك تجنح الجناح الآخر، بعد أن كنت طويل اللحية بدأت اللحية بالتقصير 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 حتى أصبحت قصيرة حتى حلقت. الثوب في بداية الاستقامة إلى منتصف الساقين بدأ يقل أو يزيد في الطول، يزيد في الطول حتى أصبح ما أسفل من الكعبين. في بداية الاستقامة تكون في الصف الأول، تبدأ درجة فدرجة حتى تكون في أواخر الصفوف، حتى يكون ماذا؟ تقول والله ما هي واجبة صلاة الجماعة في المسجد، تبدأ الانتكاس شيئا شيئا فشيئا. هناك بعض الأمور قبل أن نتكلم عن مسألة الفتور وأسباب الفتور وظواهر الفتور وعلاج الفتور، هناك أسس وقواعد وضوابط لا بد أن ننبه عليها في بداية هذا الكلام. الأصل الأول والأس الأول والأساس الأول لا بد أن تعرفه يا عبد الله، هو أن القلب يتقلب. انظر إلى قلبك، صديقك الذي تحبه في هذه الليلة بمجرد أن يطرأ شيء قليل وألا أنت في الصباح تكرهه، يتصل عليك يمكن ماذا؟ لا ترد عليه. زوجتك على فراش واحد في الليل تجامعها بالحلال وإلا يحصل شيء يسير جدا وإلا أنت تبغضها، القلوب تتقلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلب يتقلب. سيأتينا في الحديث الآخر إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك أو على دينك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به أو بما جئتنا به، أو القلوب تتقلب أو بمعنى هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لا تدري أنت في الصباح مؤمن ثم في المساء، وإلا أنت بكلمة واحدة تخرجك من دائرة الإسلام والعياذ بالله. في الصباح مستقيم على طاعة الله عز وجل وإلا بالفتور يأتي إليه، وإلا أنت منتكس على وجهك بسبب من الأسباب، ضعف همة، ضعف إيمان، وإلا خرجت عن الاستقامة والعياذ بالله. ولذلك لا بد علينا أن نراعي، فالقلب متقلب. جاءت بعض الأحاديث وإن كان مختلفا في صحتها ولكن قد أثبتها وصحها بعض أهل العلم فيما يتعلق بالقلب. من هذه الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب قلبا من تقلبه، يعني القلب يتقلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل القلب كمثل ريشة، كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. يعني كأن القلب ماذا؟ تعرفون الريشة في أصل الشجرة إذا أتاها الهواء يقلبها ظهرا لبطن، هكذا القلب متقلب. إذن لا تأمن يا عبد الله على الانتكاسة، وانظر إلى ما حواليك من الناس تجد العجب العجاب. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. كلكم نظر إلى القدر والماء إذا تقلب من الغليان، تجدون شديد التقلب ولا قليل التقلب؟ هاي شيخ خالد أكيد شايف الجدر. طيب إذا غلي الماء كيف يحصل فيه؟ صحيح ولا لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. إذن إذا عرفنا هذا الأساس الأول وهذا الأصل الأول، لابد عليك يا عبد الله أن تنتبه لقلبك وتراعي الأمور التي تثبتك على طاعة الله عز وجل، وستأتينا بإذن الله عز وجل. الأصل الثاني: اعلم يا عبد الله لكي لا تنتكس مباشرة أن بني آدم خطاؤون كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. لماذا نقدم بهذه المقدمة؟ لأن بعض من استقام على دين الله عز وجل بمجرد معصية عصاها الله عز وجل قال: أنا لست أهل للاستقامة، ثم ينتكس على وجهه وينتقل إلى صحبة السوء. ووجدنا والله كثيرا من إخواننا وأصحابنا بسبب معصية من المعاصي أو أنه استمر على شيء من معصية الله عز وجل قال: أنا لست أهلا لهذه اللحية ولا لتقصير الثوب ولا لحضور الجماعة، ثم ترك هذه الأمور كلها وانتكس على وجهه. اعلم يا عبد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. خطاء صيغة مبالغة، ولكن ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا وقعت في الخطأ، إذا وقعت في الذنب، لابد عليك من التوبة. قال: وخير الخطائين التوابون. بادر بالتوبة. نعم، تب إلى الله عز وجل. وقعت مرة أخرى في الذنب، كرر التوبة، تكررها، فالله عز وجل يحبك على تكرار هذه التوبة. ذلك لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل إذا وقعت في ذنب من ذنوب الله عز وجل، وكن ثابتا على استقامتك. فالشيطان بمجرد أن تقع في معصية واحدة يبدأ بالوسوسة: أنت لست أهلا للاستقامة، الناس ينظرون إليك في حالة كمال، إلى آخره. تبدأ هذه الوساوس في ظنك حتى تنتكس فتسقط على وجهك، والعياذ بالله. الأصل الثالث: اعلم يا عبد الله أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ماذا؟ زادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد وينقص بإجماع أهل السنة والجماعة. إذن قد يأتيك حال من الحالات تجد في نفسك ضعفا في الإيمان، لا تيأس ولا تقنط، بل اعمل وباشر الأسباب التي تزيد من إيمانك حتى لا تقع في الفتور وفي الانتكاسة. إذن الإيمان يزيد وينقص. قد تجلس مع أصحابك، مع أحبابك المستقيمين، تجد في نفسك همة عظيمة لكي تطيع الله عز وجل بالإنفاق، بالصلاة، قيام الليل، إلى آخره. ولكن قد تذهب إلى بيتك، وكثير من الناس قد تأثر من أهله وانتكس على وجهه بسبب إخوانه وأخواته وأمه وأبيه. يعني شياطين الإنس يوجدون في البيوت. أنت تأتي إلى أصحابك وتقوي إيمانك وتقول الحمد لله على ذلك، بمجرد أن تدخل البيت يبدأ الاستهزاء بك: مقصر الثوب، مطول لحيتك، كأنك كذا وكذا. يبدأ الضعف في القوم، في الرجل. هنا القلب ينتكس شيئا فشيئا، ولكن كن ثابتا. إن ضعف إيمانك لابد عليك أن تراعي الأسباب التي تقوي فيها هذا الإيمان، ولا تتأثر بما يقوله هؤلاء. فكن على طريقة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم استهزئ به، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه شاعر، يعني هذا القرآن ليس من كلام الله عز وجل، إنما شعر يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. وصف بأنه كاهن، وصف بأنه ساحر. ضرب صلى الله عليه وسلم، بل لما ذهب إلى أهل الطائف من ضربه؟ لم يضربه صلى الله عليه وسلم علية القوم. بعض المرات لما تذهب إلى قوم ويصبح هناك قتال بين هذا وبين هذا، إن كان الطرفان متساويين صحيح، وإن خرجت مضروبا ولكن عندك عزة في ذلك، ولكن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من صغار القوم ومن سفهائهم ومن مجانينهم، يعرضون بالحجر حتى أدمي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفتر ولم يضعف، بل دعاهم، ذهب إلى مكة مرة أخرى وبدأ حتى انتشر الإسلام في جميع أقطار الدنيا. انظر إذا ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة، انظر إلى الطائف إذا مررت بها، انظر إلى هذه الأماكن التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يوما من الأيام ديار كفر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتر، انتشر الإسلام في هذه، تجد جميع الناس يأتون بالإزار وبالرداء يقولون لبيك اللهم لبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على دعوته، وذلك بتثبيت الله عز وجل، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الإسلام في جميع العالم، من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب. إذا نحتاج إلى ثبات، إلى قوة، ولكن بشروطها. يعني بعضهم يريد أن يدعو إلى الله عز وجل يضرب أخته ويكسر يد أخاه إلى آخره، لا، تكون الدعوة كما قال الله عز وجل على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه بعض المقدمات قبل أن ندخل في أصل الموضوع الذي هو الفتور. المحور الثاني الذي نتكلم عن مظاهر الفتور. قد يقول الإنسان أنا لست بفاتر، أنا والله الحمد أصلي الصلوات الخمس في المسجد، أنا الحمد لله أصوم الاثنين والخميس. نعم، احمد الله عز وجل على ذلك، ولكن هناك بدايات قد لا تشعر بها يا عبد الله، ولكنها بداية قليلة تسري بك إلى أمر آخر حتى تتغلغل في جسدك كله. فإذا انتبهت لها في هذه الحال فعليك أن تقاومها. تعرفون الأطباء يعطون مضاد حيوي، لابد عليك أن تعرف نفسك، هذه المظاهر هل أتت إليك؟ هل دخلت جسمك؟ هل أثرت عليك؟ هل لاحظتها من نفسك؟ هل لاحظتها من صديقك؟ لأنك لا بد أن تكون نصوحا لصديقك، إذا رأيت منه شيئا لا تكن حسودا، تجد منه الهمة حتى إذا انتكس وجدت في قلبك فرحا أنه انتكس. يعني أنت ما فتح الله عز وجل عليك بطلب العلم، تجد أحد الأصدقاء استقام بعدك وعنده همة في طلب العلم، وهذا من فضل الله عز وجل، تجده بدأ بالفتور، بدأ بقلة طلب العلم، بدأ بالقيل والقال، بدأ بكذا وكذا إلى آخره، تجد في نفسك ماذا؟ الحمد لله كلنا سوا، أنا صحيح ما فتح الله عز وجل علي بطلب العلم، وجد صديقي أيضا في داخل القلب لا يطلع على هذا الأمر إلا الله عز وجل، ولكن لابد أن تكون نصوحا. قل له يا فلان أنت صديقي والدين النصيحة، صحيح أنا لست بمستواك في طلب العلم، صحيح أنا أقدم منك بالاستقامة، ولكن أريد أن أنصحك نصيحة لوجه الله عز وجل، أنا أرى منك فتورا في طلب العلم. هنا تكون حقا نصوحا، ليس فقط تريد أن تنتكس، تريد أن الناس ماذا ينتكسوا نفسك، لا، لابد عليك أن تكون نصوحا لإخوانك ولأصدقائك. مظاهر الفتور كثيرة جدا، ولا نستطيع أن نحصرها لأنها تختلف باختلاف الناس. قد تكون في هذا الشخص يؤثر عليه أمور لا تؤثر بالآخر، الآخر يؤثر عليه بعض الأمور لا تؤثر به بالآخر. ولكن دونتنا على عجالة في فترة العصر، يعني وإن كان هذا جهد المقل، لعل بعض الناس يستفيد من هذه الأمور إلى أمور أخرى، يعني يجعل مع نفسه كراسة يقول نعم مظاهر الفتور، أنا رأيت صديقي فلان ظهر منه كذا وكذا، إذن هذا مظهر من مظهر يسجل حتى لا يقع فيه. تجد عندك كما يقال أمور كثيرة هي بداية وهي مظاهر للفتور. من هذه المظاهر وهو مظهر عظيم وقد يكون خافيا لا يعرفه إلا الإنسان من نفسه، ألا وهو قسوة القلب. تتلى عليك آيات الله عز وجل وأنت في سهو ولا تدخل الصلاة، الله أكبر، يقرأ الإمام أو تقرأ أنت الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ذكر محاسن الرب سبحانه وتعالى، وأنت في العمل تفكر، وأنت في الدراسة تفكر، وأنت في كذا تفكر. قسوة، تتلى عليك آيات موعظة فيها العذاب، فيها دخول الجنان، وأنت لا تشعر بهذه الآيات. قسوة للقلب ما أشدها من قسوة. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يقسو القلب من ذكر الله عز وجل، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر يا عبد الله إلى كثير من الناس وإلى قسوتهم. يدخل المسجد في خطبة الجمعة وتراه يخطب الإمام بآيات الله عز وجل، ويخطب الإمام بقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تراه ساهي ولاهي، حتى تسأله بعد الخطبة تذكر الحديث الفلاني أو الآية الفلانية، قال لا والله سرحت، ولكن اجلس معه في مجلس واذكر له بيت شعر النبطي، تجده بمجرد أن تذكر هذا الشعر قال الله أكبر، صح لسانك يا أبو فلان، والله أن أثر فيني البيت هذا. تذكر له من أشعار العرب تدمع عينه. هنا الانتكاسة، هنا قسوة القلب. آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتلى عليك ولا تتأثر، بل بعضهم يمل، يسمع القرآن، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في درس من دروس العلمية تجده ينام يغفو. لماذا؟ انظر إلى نفسك يا عبد الله، إن وجدت من نفسك هذا الأمر، إذا دخلت درسا من الدروس العلمية سمعت آيات الله عز وجل، هنا يسلط عليك الشيطان جنوده حتى تكسل. هذه قسوة للقلب. ولكن بمجرد أن تتحدث عن أمور الدنيا، وسيأتينا بعض المظاهر عن أمور الدنيا وقد وقع فيها طلبة العلم، تجد أنه يتكلم ويسمع بكل نشاط، بل يدقق بالمعلومات التي تقولها، لا أخطأت في كذا، تقرأ عليه من أبيات الشعر تدمع عينه. طيب الانتكاسة، آيات الله كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا أخوان؟ ليتدبروا آياته. نحن أصبحنا نتدبر كلام البشر ولا نتدبر كلام رب البشر. كم من طلبة العلم استقام سنين عدة، لا أقول سنة ولا أقول أشهر، كم مرة قرأ تفسيره جزء عمه، بل أقل من ذلك، كم مرة قرأ تفسير الفاتحة وقال أريد أن أضبط تفسيرها، بل بعضهم إذا سئل ما معنى الحمد ارتبك. نعم تعرفها في قلبك، لا، ولكن تفسير آية من آيات الله عز وجل، قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الفلق؟ ارتبك. ولكن اسأله عن كلمة من كلام العرب مثلا، أو كلام العامية، أو كلام البادية، أو كلام الحاضرة، أو كلام أهل البحر، إذا كان من نفس هذه العائلة أو القبيلة أو البادية أو أهل البحر أو كذا، تجده يريد أن يضبط كلمة كلمة. بل والله بعض المستقيمين، وأنا عملت دورة في حفظ كتاب الله، يعني آيات معينة وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المتون التي تحفظ، جاء أحد طلبة العلم، يعني أنا لا أقول طلبة علم ولكن مستقيم ملتحي وثوبه قصير، والله قلت له لما أتى ويريد أن يحفظ بعض الآيات رأيت منه لحن جلي قوي جدا، استغربت من ذلك، يعني الذي يريد أن يحفظ القرآن لابد على الأقل يضبط أنه لا يلحن، يعني الضمة لا يجعلها كسرة، والكسرة لا يجعلها فتحة إلى آخره. قلت لها اقرأ الفاتحة، والله وجدت لحنا جليا تبطل به الفاتحة وهو مستقيم. طيب هذا مستقيم، طيب غير المستقيم، آباؤنا أمهاتنا إخواننا أخواتنا إلى آخر الفاتحة، هناك بعض اللحن بالفاتحة تبطل به الفاتحة. إذن اهتمام في أمور وبعد عن أمور، هذا كل ماذا؟ قسوة للقلب. هنا تكون ماذا؟ قسوة القلب. ولذلك انظر إلى بعض القلوب، تعرفون الفضيل بن عياض، ترى إذا أطلت عليكم قولوا وقفوا نخلي نص المحاضرة وقت آخر، يعني الأمر إليكم. أنا 9:15. طيب تعرفون الفضيل بن عياض ولا ما تعرفونه؟ ما هو لقبه؟ عبد الحرمين، معروف القصة اللي بين عبد الله بن المبارك وهو يا عابد الحرمين لو أبصرتنا إلى آخر هذه الأمور، يعني إن صحت هذه يعني الأشعار وهذه القصص، حتى في قصة توبته التي أريد أن أذكرها إن صحت لأنها تذكر ولا بأس بذكرها إن كان المعنى صحيحا. يقال قبل توبته يعني مشهور في ذلك أنه كان من السراق ومن قطاع الطرق، وكانت المرأة إذا أرادت أن تخيف ابنها تقول يعني مثل ما عندنا الظهر، شو تقول الوالدة؟ تعرفون شو تقول الظهر بعض المرات الحريم؟ شو تقول؟ تجيك حمارة القايلة تخوف العيال، صحيح ولا لا؟ كان النساء في ذلك الوقت ترى آتيك بي الفضيل، يعني يسرق يعني دير بالك، يعني لا تتكلم يا ولد. الفضيل بن عياض بما ذكره وكان يراد تحقيق في صحة ذلك، ولكن هذه القصة مشهورة، ولكن لنا العبرة. انظر إلى حال هذا الإمام العظيم، يريد أن يسرق من بيت وتسلق الحائط، وإلا بصاحب البيت يريد أن يصلي أو يقرأ القرآن، فقرأ من قوله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون إلى آخر الآية. يمكن نمشي ونأتي على هذه الآية ما نشعر عليه، ولكن انظر إلى القلوب الخاشعة، لأننا نتكلم عن قسوة القلب. الإنسان آيات الله عز وجل تتلى عليه ولا يشعر بأي شيء، أي خشوع، أي دمعة، أي قشعريرة في جسده، وقوف للشعر إلى آخر أمور. يريد أن يسرق، فسمع هذا القارئ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ويريد أن يسرق. قال: بلى والله قد آن. شوف صادف الآن هذا القرآن قلبا، وإن كان تلبث ببعض الأمور، ولكن القلب اللين، القلب الخاشع الذي إذا أتيته بنصيحة، إذا أتيته بكلام الله عز وجل، فيقال أصبح من بعد ذلك هو العابد المعروف. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. بعضهم تجلس معه وجها لوجه وتذكر له من الآيات ومن الأحاديث قال الله وقال رسوله. طيب طبق التطبيق العملي، أقول لك إن شاء الله لاحقين خير. أين الخشوع لآيات الله ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن إذا وجدت من قلبك القسوة فلا بد عليك أن تنتظر، تفكر، تحاسب نفسك بالليل كيف آتي بالأمور التي تلين هذا القلب القاسي. ذلك لابد على الإنسان وجوبا، ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن محاسبة النفس واجبة بالإجماع، يعني لابد على الإنسان أن يحاسب نفسه. وفيما ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا عليكم. إذن الأمر الأول أمر خطير لا يشعر به غيرك، بل بعض المرات قد يكون صديقك بجانبك وتتلى الآيات وأن تقول الله أكبر لا إله إلا الله، وقد يعني تتحامل على نفسك وتنزل الدمعة. ولكن إذا كنت خاليا بينك وبين نفسك ولا يطلع عليك إلا الله عز وجل، تصلي من قيام الليل، تقرأ من آيات الله عز وجل، تخشع ولا تصليها سريعا؟ انظر مثلا إلى الراتبة، راتبة الصلاة، إذا صليت في المسجد كيف حالك؟ وإذا صليت في البيت لا يطلع عليك إلا الله عز وجل، هل ترى فرقا أم هما سواء؟ إذا كان سواء بالخشوع وبتقوى الله عز وجل وبمراقبة الله عز وجل فأنت على خير، ولكن إذا وجدت فرقا فلا بد عليك أن تقف مع نفسك وقفة. هذا الأمر الأول من مظاهر الفتور، إذا ظهر عليك وشعرت به فلا بد عليك أن تقف مع نفسك الوقفة، بداية فتور. كيف أعالج هذا العلاج أو هذا الدواء أو هذا الداء؟ لا بد عليك أن تراعي هذا الأمر. الأمر الثاني، ثقل العبادة وقلتها. في بداية استقامة العبد كما سبق الكلام، تجد العبادة إذا دخلتها تجد سرور، تناجي رب العالمين، تتصدق، والله تتصل على جميع الناس، يا فلان في مسجد للبناء بإذن الله عز وجل، راح أكلم الشباب معي، عندنا مجموعة في الواتساب، يا جماعة عندنا مسجد، إلى آخره، القطية 50 دينار إلى آخره. انظر إلى الجهد، ترى عبادة بعض المرات يستهين بهذا الأمر، إنسان يستهين، أمر عظيم جدا. يا جماعة أذكركم بصيام يوم عرفة مثلا لمن لم يكن حاجا، إذا ذهب إلى بيته يصلي ما كتب الله عز وجل له، يجد راحة وسرورا وفرحا بطاعة الله عز وجل، لأنه يناجي رب العالمين. ما في مجلس علم إلا ويكون ماذا؟ يكون المبادر له، شيخ في درس أبشر أبدخل، صحيح يقول صحيح أني ما فهمت بالدرس هذا، ولكن أريد ماذا؟ الرحمة والسكينة التي وعد الله عز وجل، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، قال والله بالأجر. تمر السنوات، مجلس علم ودرس علمي وفيه الموعظة بكتاب الله وكتابي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لديه ما يعوض هذا الأمر، يعني بعضهم يقول لا والله هذا الدرس عندي درس آخر، جالس في الديوان في البيت، أبد قهوة وشاي، طيب احضر اكسب الأجر، قال لا والله دارسينا كتاب التوحيد أول ما درسناه في السنة الفلانية، إلى طيب احضر أي درس أفضل وأقرب إلى الله عز وجل من شرب الشاي والقهوة في الديوان، بل بعضهم يجلس مع إخوانه في هذه الساعات مثلا بين المغرب والعشاء، غيبة ونميمة والتلفاز أمامهم ونساء متبرجات، وكان الأفضل له ماذا؟ ولذلك من صور ثقل العبادة، انظر إلى نفسك في الدروس العلمية تقول درسناه من قبل، طيب هل عوضت هذه الساعة التي فيها الدرس العلمي بقراءة من كتاب، سواء كان كتاب الله عز وجل، كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب أهل العلم، تحقيق مسألة، قراءة مسألة، أم ذهبت هكذا هباء منثورا؟ ذهبت هباء منثورا. هنا يأتي ماذا؟ الذي يريد أن يوفق يقول نعم الدرس الفلاني أنا درسته، ولكن في الساعة الفلانية أجعلها لمراجعة القرآن، نقول نعم هنا وفقك الله عز وجل. ولكن انظر يا عبد الله، تجد كثيرا من الناس يقول لا والله الدرس هذا أنا يعني أقل من مستواي وأريد يعني مستوى أعظم منه. والله أعرف بعض الناس في بداية الاستقامة أو بعد فترة أتهم بعض الناس، أحد المشايخ يشرح فيما أذكر منهج السالكين، طيب حديث استقامة، قال للشيخ الفلاني ما يشرح إلا المتون للمبتدئين، نبي كتاب أحسن منه ما راح تستفيد، يعني إذا ذهبت منهج السالكين إلى الشيخ الفلاني، شيخ فاضل وشيخ طيب وشيخ كذا إلى آخره، ولكن ما راح تستفيد. فنشوف شيخ آخر يقرأ كتاب آخر، تمر أشهر ولم يروا أي شيخ آخر يقرأ متنا آخر، طيب لماذا صددت عن سبيل الله عز وجل؟ ولذلك لا بد أن يراعي الإنسان في مسألة ماذا؟ ثقل العبادة على قلبك وقلتها بالنسبة لبداية الاستقامة. بداية الاستقامة ما شاء الله جميع أبواب العبادات تبادر إليها، والله يتصلون خاصة حديثي الاستقامة، يتصلون اتصالات يا شيخ ما هو أفضل أحضر الدرس الفلاني ولا الدرس الفلاني؟ هذا فيما يتعلق في طلب العلم. طيب في الأعمال الصالحة يقول أنا بعض المرات إذا سهرت في قيام الليل طافتني صلاة الفجر كم أحدد لي ركعات؟ انظر إليه إلى العبادة الجميلة. طيب يا شيخ أنا بعض المرات يأثر علي مع الدوام صيام الاثنين والخميس أصوم غيرها من الأيام طيب أو ما هو طيب؟ انظر يريد أن يصوم يريد كذا ولكن ما أن يعني تمر الأيام بالمستقيم إلا وبه يضعف شيئا فشيئا. انظر إلى كثير من طلبة العلم أو من ظاهرهم الاستقامة هل يختم القرآن في شهر؟ يعني كل يوم أنا ترى أقل الأحوال مثلا أن في اليوم يقرأ جزءا من القرآن، وإذا قلنا الصفحة أو الوجه تأخذ منك دقيقة، وفي مصحف الملك فهد مجمع الملك فهد الذي طبع الجزء 20 ورقة، يعني فقط إذا أردت أن تقرأ جزءا واحدا كم يا أخوان؟ ها الحسب عليكم، ها كم؟ ثلث ساعة. يعني لو تجعل لك بعد صلاة معينة 10 دقائق وبعد صلاة أخرى 10 دقائق أنت في اليوم تقرأ جزءا كاملا. شوف توفيق الله عز وجل. طيب في الشهر كم؟ القرآن كامل. طيب أنا لا أريد فلان كم قرأت وفلان كم قرأت، ولكن كل إنسان يقولها ماذا أقرأ؟ فإن كانت قراءتك أكثر من ذلك فنقول الحمد لله، وإن استطعت أن تكثر من ذلك فهو طيب، ولكن أنا أريد يعني حدود حتى من ظاهرهم الاستقامة لا يطبقونها. سألت مرة أحدهم يعني يتكلم في أمور الأمة وأمور كذا وظاهرة الاستقامة وإلى آخره كذا، قلت جزاك الله خير أنت تتكلم في هذه الأمور وظاهرك السنة وكذا إلى آخره، قلت لها يعني ما شاء الله كتاب الله عز وجل كم تقرأ منه؟ يعني أريد فقط باليوم. قال والله مرة إذا جيت المسجد مبكر قريت شوي من هذا. قلت له يعني تختم بالشهر على الأقل، يعني مثلا في الشهر مرة تختم؟ قال لا والله يعني بين المهم ما وجد جوابا. طيب هذا الذي ظاهره الاستقامة. طيب الذي ظاهره ليست بالاستقامة كم يختم القرآن؟ هيا أخوة اسألوا، بعضهم لا يختم القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، تجد المصحف في البيت عليه الغبار، رمضان أتى فتح المصحف. بعضهم يجعل فضلة وقته للقرآن، كم باقي على الإقامة؟ دقيقتين فتح المصحف. بل انظروا إلى بعض الصلوات، والله أدخل في بعض المساجد الذين يحافظون على الصفوف الأولى العوام، وانظر إلى من يأتي متأخرا ويكون مسبوقا، انظر خاصة صلاة الظهر، والله في بعض المساجد يعني أنا أصلي فيه كل أسبوع مرة يعني الظهر، أجد في وقت الظهر خاصة لأنها عطلة السبت إلى آخره الذين يعني يصلون في الصفوف الأخيرة ويقومون وهم مسبوقون أغلبهم من أصحاب اللحى والعوام في الصف الأول. ثقلت عليك العبادة، صحيح وقت عطلة إلى آخره، ولكن المبادرة إلى الصف الأول يعني كلها ترى ربع ساعة قبل أن تأتي إلى ذلك، إذا ثقلت العبادة كان في بداية استقامته قويا على طاعة الله عز وجل، والله مع الأذان، حتى أن حديث الاستقامة تجده ماذا؟ أول ما يتعرف على رفقاء في المسجد يتعرف على الإمام وعلى المسجد وعلى المؤذن، أول ما يروحون على المؤذن، هاي يمكن أبو جزء عندنا مؤذن هنا، شو يقول له؟ يقول تكفى بأذن، يعني تلاقيه من أول الناس، صحيح والله يا أخوان لاحظوا تلاقيه دائما مع المؤذن، يعني وقت الأذان موجود في المسجد، فلان والله تخليني أذن؟ إيه والله ودي أذن. يمر شهر شهرين 3 شهور خلاص تعود على أصحاب ممن يراهم، يعني هم قبل كان يراهم قدوة له، يعني أولى الناس بالصفوف الأولى يجدهم ماذا؟ بالصفوف الأخيرة. قال خاف أنا الغلطان اللي أجي مبكر خل أأخر شوي، صحيح يا أخوان ولا بد أن ينبه ذلك، ولا هؤلاء فيهم ظاهر شيء من الفتور، وأنت ابقى على ما أنت عليه من ماذا؟ من المبادرة إلى الخيرات والمبادرة إلى الصفوف الأولى، وفي بداية الوقت أمر الحظ عليه الشارع. إذن من مظاهر الفتور والانتكاسة اللي هو ثقل العبادة على العبد وقلتها تقل هذه العبادة. من المظاهر كذلك
تريدون أن نكمل ولا نأخذ سببين؟ مشكلة يعني إن قلناها في وقت الموضوع ذو شجون، ذو شجون يعني الأغصان كثيرة مترابطة في بعض، يعني كل مسألة نريد نتوقع ربع ساعة وانتهي، ولكن الموضوع مهم. ترى الموضوع مهم للمتكلم والسامع، لا تظنون فقط الذي فئة معينة هي المطلوب منها التركيز على ذلك، الجميع الجميع مطالبون في هذا الأمر. لأن نذكر بعض الأمور ولا أريد الإطالة. من مظاهر الفتور كثرة الوقوع في المعاصي من غير ندم والمجاهرة في ذلك. خلاص بدأ الإنسان بالفتور، تجد بعضهم يأتي بفتوى شاذة، هو وقع في المحرم ولكن يأتي بفتوى شاذة، مثلا الغناء والعياذ بالله، أجمع على حرمته أهل العلم، مثلا وقع في محرم وهو كان في فترة ما شاء الله طالب علم ويأتي الدروس، فاطلع على بعض الأقوال وإن كانت مخالفة لصريح القرآن والسنة إلى آخره، قال يا فلان كأنك تسمع أغاني، قال لا إيه نعم، اختلف الفقهاء فيه وفلان من العلماء قال بإباحته، فلا تشدد في المسألة. شوف انظر، بدأ يقع في المحرمات وحجته ماذا؟ الخلاف. لو الخلاف الشاب، يعني لو كان الخلاف قويا نعم، بعضهم يقع في محرم آخر، يعني لا أريد تسمية بعض الأمور، ولكن هو في قرارته أنه محرم وإن كان فيه نوع خلاف إلى آخره، ولكن يأخذ بعض الفتاوى ويستدل به، قال العالم الفلاني يجوز كذا وكذا، يعني حتى بعضهم كان يرى هؤلاء أهل بدع، لما وقع في الأمر قال فلان عالم وإن كان عنده بعض المؤاخذات ولكن يفتي بكذا وكذا وأنا مقلد له. يعني بدأ بماذا؟ يقع في المحرم ويستند إلى بعض الفتاوى الشاذة، ماذا؟ يريد أن يبرر لنفسه لا ويجاهر بهذا الأمر. ولذلك أمر خطير كثرة الوقوع في المعاصي وعدم الندم وعدم التوبة، لا وتأتي بالفتاوى الشاذة لتقرير ما أنت عليه، فأنت على أمر خطير والعياذ بالله. من الأمور أو من المظاهر، وهذا أمر خطير جدا جدا وخاصة للمستقيم، لأن نتكلم على مسألة الفتور، وانظر من نفسك يا عبد الله أنك تحب أن تجلس مع العوام دون المستقيمين وطلبة العلم، إذا جلست في مجلس علم انقبض قلبك، بودك يعني تفرح إذا جلست في الديوان عند إخوانك وأصدقائهم العوام، يتكلمون في أمور الدنيا، يتكلمون في أمور حتى محرمة، هنا تفرح. ولكن إن جلست في مجلس علم فأنت تبغض هذا المجلس وتبغض الصالحين، اعلم هذه مسألة خطيرة جدا. وكم من إنسان انتكث وفتر عن الجادة بسبب كثرة جلوسه مع العوام، وأنا أتيت بهذه النقطة كي أنبه على نقطة هامة، يسول الشيطان لهذا المستقيم أن جلوسه مع العوام فائدة لهم، يريد أن ينصحهم، ولا يدري هذا الرجل أنه بدأ يتأثر بهم. ونركز على حديث الاستقامة. حديث الاستقامة بالأمس أصدقاؤه كلهم عوام، اللي يسمع الأغاني، اللي يرى المتبرجات، اللي يذهب إلى الأسواق يعني يعمل بعض الموبقات، هؤلاء أصدقائه في السيارة، يسمع الأغاني ويغتاب فلان وينم بفلان ويتحرش بكذا إلى آخره، في الديوان معاصي على معاصي، بين ليلة وضحاها استقام على الجادة، بدأ يأتي حلقات العلم إلى آخره. ماذا في قلبه؟ الشيطان الآن يسول له، يسول له في صورة شيء طيب، قال أصحابي ربعي كيف أخليهم، لا 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 فلان والله عزيز على قلبي، أنا أصلا 20 سنة وأنا معه 20 سنة، ونحن نذهب ونسافر ونجلس مع بعض، كيف أتركه؟ يبدأ الشيطان في صورة ماذا؟ نصيحة. يقول أنا أذهب إلى أصدقائي في الديوانية وأنصحهم، ولكن إيش؟ إذا حطوا أغاني في التلفزيون أو ظهرت مبرجة في التلفاز غير ولا عليك أمر. أول يوم يستمعون له، ثاني يوم قالوا خلنا نعطيه على، ثالث يوم يا أبو فلان ترى أمس أنت ويانا، أمس تشغل الأغاني حدها بالسيارة تجلس معانا إلى الفجر، لا وما تصلي الفجر وتذهب، الحين صاير علينا مطوع أبد، تبي أقعد بالزاوية هناك وحنا نقصر ونطالع، واقع ولا ما هو واقع؟ انظروا ترى حد يعني الجميع مر فيه، ولكن تحتاج قوة، هنا لابد عليك أن تترك، أن تريد من يثبتك، لا تذهب إلى من يضعف إيمانك. أصدقائي يجد يتكلم، أقول له أول ما تستطيع ابعد عنهم، يقول لا والله حسيت منهم تأثر شوي، يعني قبل ما كانوا يتكلمون، نعم هذا شيء لحظي يجاملونك فيه إلى آخره، ولكن إن استمر في الغالب، لا القلوب بين يدي الرحمن عز وجل، إن استمر هذا الشخص في الجلوس مع العوام فهي بداية فتور وانتكاسة، ووالله الذي لا إله إلا هو، وانظروا ما حواليكم كثير ممن انتكس بسبب أصحابه القدماء. أنا أعرف شخص في أمريكا استقام يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو أعفى لحيته وقصر ثوبه وهو بين الكفرة ويصلي في ممرات الجامعة لا يهمه ذلك، في المطار نؤذن ونصلي إلى آخره، تخرج من الجامعة رجع إلى الكويت، رجع لمن يا أخوان؟ بين كفرة، كفرة بدأ والله 5 صلوات ويبعد المسجد عنه في سيارته قرابة 3 ساعة ربع ساعة 3 ساعة، 5 صلوات في المسجد يا أخوان، ترى 3 ساعة ربع ساعة ما يعني ما تجب عليه الصلاة في المسجد بعيد، يرحمك الله، والله استقام وعلى المنهج السلف، يعني ما شاء الله، ويحب الخير ويريد أن يطلب العلم ويحفظ من القرآن في المطار، تخيل يعني أمريكا وإلى آخره، ملتحي مقصر الثوب إلى آخره، رجع إلى الكويت إلى أصحابه أيام الثانوية، لأن تخرج من الثانوية ذهب إلى أمريكا، ابتعد عنهم، الآن ما يستطيع أن يخالطهم فقط في التليفون، تقول الآن استقمت كذا يكلمونه، ولكن ما في تأثير مباشر، جلس وأعفى لحيته، إذا يعني رجع إلى الكويت ما يعني أسبوع أسبوعان يعني فترة قصيرة، ولكن لما رجع بعد تخرجه ذهب إلى أصدقائه أيام الثانوية، ذهب إلى أسواق، جلوس في منتدى، يعني أمور كلها محرمة، إن لم نكن يعني نقول بين المباح وبين المحرم، والله بدأ شيئا فشيئا، وأنا خفت عليه وكلمته كذا مرة، وإلا به قد حلق لحيته وأطال ثوبه، أصبح عميا. وين كان يا أخوان؟ ولذلك يعني بعض المرات في بلاد الكفر على خلاف الأصل يكون أقوى للإنسان لإيمانه، وهذا على خلاف الأصل، لما رجع إلى بلاد الإسلام، ولكنه رجع إلى من؟ إلى أصحابه الذين يؤذونه في الشر، إلا به ينتكس على وجهه. ولذلك فليحذر الإنسان من كثرة مخالطة العوام، إن استطعت أن تذهب تسلم، لا نقول انقطع عن الناس، ولكن لا تكثر الجلوس معهم، فإنهم والله داء أقل ما فيها يغلغلون أمور الدنيا في قلبك، وهذا أمر خطير أيضا من مظاهر الفتور، أنك تكون كثيرة الكلام في الدنيا، تجلس في المجلس ما شاء الله أبو محمد هذا أي تليفون؟ في التليفون الفلاني ترى راح ينزل بعد يومين S5، الجهاز الفلاني سامسونج في 1150 نوت 3 إلى آخره، ما شاء الله أمور الدنيا يعني خبير بها، ولكن أطرح مسألة علمية، أطرح كلاما وعظيا، تجد يعني يكف عليها. غالب لسانه في أمور الدنيا، السيارة المعينة، والله أمس رايح الوكالة شيكت عليه وفتحت ما شاء الله طيبة، فيها 6 سلندر وفيها 8 سلندر إلى أمور الدنيا كثير اللهج بها، بعد أن كان ماذا؟ كثير الكلام في الدين، في الدروس العلمية، الدورة الفلانية، الشيخ الفلاني جاي الكويت، ذهبنا إلى رحلة علمية إلى الشيخ الفلاني، انظر إلى الكلام هنا ماذا؟ أصبح كثير الكلام في الدنيا، أصبحت ماذا؟ كل ما جلس يعني بعضهم حتى يتكلم في أنواع الطعام، الكاكاو الفلاني، المدرش، يعني خبير في أمور دقيقة جدا جدا. فكلما رأيت من الإنسان أنه كثير الكلام في أمور الدنيا فنبه، لأنه كلما غلب على القلب أمور الدنيا قلت أمور الآخرة، والعكس بالعكس، إذا غلب على القلب أمور الدين قلت أمور الدنيا. هذه قاعدة، إما هذا الذي يزيد فينقص الآخر، أو الآخر يزيد وينقص الأول. هناك بعض الأمور يعني، ولعلنا نكتفي بآخر نقطة في مسألة مظاهر الفتور، ألا وهو الشكر عند النعمة والصبر عند المصيبة. إذا رأيت من صديقك المستقيم أو من نفسك أنت، إذا أصابتك النعمة لم تشكر الله عز وجل، وإذا أصابتك المصيبة تسخطت، وهذا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمر المؤمن خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تجد بعضهم من تصيبه المصيبة لا يصبر، وتأتيه النعم من الله عز وجل ولا يشكر هذه النعم ويزدريها، هذه بداية ماذا؟ فتور وانتكاسة، لأنه ماذا؟ بدأ يخالف ما أمره الله عز وجل. ولذلك بعضهم ماذا؟ الله عز وجل أنعم عليه بنعمة يعني راتب طيب ولله الحمد، ولكن ينظر إلى غيره، قال والله في ضيق وفي كذا، تحمد ربك عز وجل على هذا الراتب، وإذا أصيب بمصيبة لا يصبر على هذه المصائب، والله عز وجل قد أمر بالصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصبر، ولكنه قد تحولت حاله في هذه المسائل. لعلي أقف عند هذا الحد، وإن يسر الله عز وجل في جلسة أخرى أن نتكلم عن علاج هذا الفتور في جلسة أقصر من ذلك، ولكن قد يعني تنبهنا على مظاهر الفتور كي يراعي الإنسان نفسه ويراعي غيره. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المستقيمين على دينه الثابتين على طاعته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.